الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والملك هو الآمر النائب الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها. وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، وجاءت الاستعادة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائر بينه وبين مناجاة ربه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا توفيق من الله عز وجل للمصنف في الربط الدقيق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالرب سبحانه هو الخالق المدبر المحيي المميت الرازق الذي يعترف به كل صاحب فطرة سليمة وعقل صحيح. المعوذات تتعوذ بالله سبحانه وتعالى، وتبدأ بسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، ثم بسورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وسورة الفلق الذي تتعوذ به واحد من أشياء 4، وسورة الناس تتعوذ بالله جل في علاه الرب والملك والإله، 3 صفات لله تعالى تتعوذ من واحد، فانعكس الفلق عن الناس. الفلق تتعوذ بشيء من 4 أشياء، ثم الناس تتعوذ ب3 أسماء من 4 أشياء كما سيأتي بيانه. وقرأنا وقلنا أن الله جل في علاه من فضله وكرمه على خلقه جميعا أن أنزل شرائع وبعث رسلا وبين لهم ما يحب وما يبغض، لأنه ملك، الملك له خاصة وله محبون وله مبغضون. فالله ملك، آمر، ناهي. فتسأل هذا الرب عز وجل الخالق كما قال المصنف، قال قل أعوذ برب الناس، إثبات أنه الخالق وأنه المدبر والفاطر. تسأل هل هذا الرب أمر ونهى؟ قالوا هو الملك، أمر ونهى، قل أعوذ برب الفلق، وهذا الرب أمر ونهى فهو ملك، قل أعوذ برب الناس، قال ملك الناس. طيب هذا الرب الذي أمر ونهى، هل أمره ونهيه عبثا؟ معاذ الله. وهذا من تصويب وتصحيح مفاهيم الكفار، والقرآن يحتاج أن يستقرأ وأن يبين منه ما فيه تصحيح المفاهيم. ذكرت لكم أن القرآن بالجملة أنزله الله تعالى لتصحيح مفاهيم الناس، وأن سنة النبوية بالجملة جاءت لتصحيح سلوكيات الناس. السنة تصحح المسلكيات، وكل منهما مكمل للآخر، وكل منهما وحي من عند الله عز وجل. يقول هشام بن حسان تابع الجليل الشامي، يقول إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل. إذن هذا الرب يحب ويرغب، وهذه أعظم نعمة لله عز وجل على خلقه. من ظن أن نعمة الله عليه محصورة في المأكل والمشرب والمنكح فهذه حيوانية، هذا حيوان. من ظن أن نعمة الله محصورة في المأكل والمشرب والمنكح فهذه، شارك الله في سنته في كونه جعلها مشتركة بين الإنسان والحيوان. وأكبر نعمة للرب على العبد أن يتألهه وأن يتلذذ في عبادته. ولذا كانت العبادة كمال الحب مع كمال الذل، كمال أن تصل إلى كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة ليست بعدها نعمة. من تصحيح الله تعالى لمفاهيم الكفار كما ذكر الله تعالى في سورة صاد، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا. قال فويل للذين كفروا من النار. من ظن أن الله خلقه سدى، هذا ظن الكفار، هذا تصحيح مفهوم وهو مفهوم جليل. المؤمن ينظر للحياة غير منظار الكافر للحياة، وهذا أكده النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا جنة من؟ الدنيا جنة كافر وسجن مؤمن. طيب هل يوجد كفار معذبون في الدنيا؟ أصحاب بؤس ونكد. كيف تكون الدنيا جنته؟ هي جنته وإن كان فقيرا بئيسا مريضا معذبا فيها بالنسبة إلى ما ينتظره من عذاب النار. لو جيء بأبأس الناس من الكفار فيغمس في النار غمسة يقول أنا الدنيا جنة. طيب هل في الدنيا مؤمن منعم وعنده جاه وأولاد وأموال ويرأس؟ نعم. كيف الدنيا تكون سجنه؟ كيف تكون الدنيا سجنه لما يغمس في الجنة غمسة يقول كيف الدنيا؟ قال سجن. هذا الذي تنعم في الدنيا. ولذا الله جل في علاه قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله له خاصته وله من يحبه. ومن الذي يحب الله؟ أشد حبا المؤمنون لغيرهم لله سبحانه وتعالى. من خاصة الله؟ للملك خواص ولله خواص. من خاصة الله في الدنيا؟ هذا القرآن. الذي يقبل على القرآن بتدبر وفهم وحفظ فهذا من خاصة الله. فهذا استدلال بديع من المصنف يتدرج يبين أن الله كيف تدرج. قل أعوذ برب الناس، الرب يأمر وينهى، الذي يأمر وينهى له من يرغبه ومن يحبه، والرغبة والمحبة هي عنوان توحيد الألوهية. فبدأ بالرب وانتهى بالإله، وجعل الملك هو الرابط بين الرب وبين الإله. الملك هو الرابط بين الرب وبين الإله. وهذا كان في المعوذتين والمعوذتان ما تعوذ أحد بمثلهما. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وفي رواية عند مسلم في صحيحه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت بلى. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم السورتين. فهاتين السورتين هما من أفضل ما يتعوذ به، لأن هاتين السورتين اشتملت على أسرار، والكلام في أسرار هاتين السورتين لا أبالغ إن قلت يحتاج إلى سنة، لعلك تستطيع أن تبلغ أسرار فيما علمنا ربنا، فيما علم الله علماءنا وننقل علمهم لإخواننا وأحبائنا، نحتاج إلى سنة ولعل السنة لا تكفي. ولكن في كلام الإمام ابن القيم في تفسيره بدائع الفوائد في تفسير هاتين السورتين من الفوائد والعجائب والأسرار والتدقيقات على عادته رحمه الله تعالى في كتبه. وأنتم طالبة علم أحيلكم إلى النظر في كلام الإمام ابن القيم، ولكن لا بد من كلمة موجزة مجملة في بيان ما يخص ما ذكره الشارح أو صاحب الكتاب حول هاتين السورتين. هنالك استعادة وهنالك مستعاذ به وهنالك مستعاذ منه. والاستعاذة تدل على التحرز والتحصن والمناعة، ومعناها بالجملة الهروب من شيء إلى ما يعصمك منه. لما القاتل يقتل وكانت قبيلته ضعيفة يدخل على عائلة قوية، على عشيرة قوية، يعتصم بهم ليحفظ دمه، يلوذ بهم، لا أقول يلوذ، يعوذ في إلاذة وفي إعاذة. الإلاذة بسم الله الرحمن الرحيم، أن تعتصم، وأما وتلوذ، وأما الإعاذة أن تخاف وتهرب مما تخاف منه إلى جهة تعصمك من صاحب الشر. والمستعاذ به هو الله عز وجل، هو وحده، ورب الفلق، وللفلق في المعوذتين سر يأتي بعد قليل، وهو الرب، وهو الملك، وهو الإله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يعيد المعيدين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا به. من استعاذ بمخلوق زادته استعاذته وهنا وضعفا وذلا، وجعلت المخلوق عنده ظلم وطغيان. وهذا من معاني قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرهق كما يذكر العلماء الطغيان والإثم والبطر والشر والبذخ. كان الإنسان لما ينزل مسافرا فينزل في واد فيتعوذ الإنسي من سيد هذا الوادي من الجن ولا يتعوذ بالله، فزادوهم رهقا. فكان الجن يقولون سدنا الإنس، الشيطان ضعيف والإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من الذي يقوى؟ ضعيف على حلبة يتصارع مع ضعيف. من الذي يقوى؟ من يستنجد بالقوي. من استنجد بالله من استنجد بالله هو الذي يغلب. فالمستعاذ به هو الله وحده. فالإنسان العلامة الكاشفة لبقائه على فطرته ولكشف صحيح توحيده أن تفزع إلى الله في الملمات والشدائد، وأن تكون في الرخاء كحالك في هذا الحال في هذا الأمر. فإذا كنت كذلك فتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الشدة يفزع إلى الله المؤمن الكافر، والرخاء لا يفزع إلى الله إلا المؤمن. لذا دائما نقول كما أنك عبد لله تعالى بالاضطرار كن عبدا لله بالاختيار. فإذا المستعاذ استعاذة معناها الحصن المنعة، المستعاذ به هو الله، والآن المستعاذ منه، المستعاذ منه في هاتين السورتين جميع الشرور، سواء الذنب الذي يرتكبه العبد أو من هو مثله مكلف ومن هم مثله الجن والشياطين، أو الضرر الذي يصيب الإنسان. والضرر الذي يصيب الإنسان بجميع أنواعه، جميع أنواع السم، السحر، الحسد، الشر المادي والشر المعنوي. فهاتان السورتان اشتملتا على التعوذ من كل شر على الإطلاق. قل أعوذ برب الفلق، رب الصبح، الذي هو مبدأ ظهور النور. فلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من خالق الأشياء كلها ومن النافع والضار وخالق النفع والضر والله. لكن أدبا مع الله الشر لا ينسب إليه، ويجب على العبد أن يتأدب مع ربه فلا ينسب الشر إليه. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ولا ينسب الشر إليه. الشر كيف ينسب؟ علمنا الله تعالى إبراهيم لما دعا إبراهيم، وإبراهيم إمام الموحدين عليه السلام، فكان فيما علمنا ربنا تعالى كان يقول وإذا مرضت فهو يشفي، فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لربه. فالقرآن لو قرأته من أول آية فيه لآخر آية فيه فإنك تجد الشر إما داخل تحت قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف الشر إلى سببه، وإما أن يكون الشر مذكورا عند الفعل المبني للمجهول. قال الله عز وجل في سورة الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الرشد قال أراد بهم ربهم، ولما ذكر الشر قال وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فذكر قبل ذكر الشر الفعل المبني للمجهول. وهكذا ينبغي أن يتأدب العبد مع ربه. إذا قل أعوذ برب الفلق، الفلق مبدأ الصبح، الفلق هو مبدأ ظهور النور. وثبت في الصحيحين، ترى إخواني وجدت عبارة للإمام الشافعي نقلها عنه الشاطبي في كتابه الموافقات، عبارة: لو أفنى الإنسان عمره، بل أقول لو أفنى العلماء كلهم أعمارهم في توضيح هذه العبارة وبسطها لعلهم يعجزون، ولا سيما المتأخرين منهم بخلاف المتقدمين. يقول: ما من حديث نبوي إلا وله صلة بآية. ما من حديث نبوي. الآن اربط مثلا، ثبت في المتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين. لما تنتشر الشمس تغيب الشياطين تنتشر. تقرأ قل أعوذ برب الفلق ظهور الصبح من شر ما خلق، شر المخلوقات جميعها، ثم تقول شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، شر غاسق إذا وقب معناها الليل إذا دخل، شر النفاثات في العقد السحرة، ثم من شر حاسد إذا حسد. ناسب أن يقول الفلق، يتناسب الفلق مع الشرور، شرور السحرة وشرور الحسدة وشرور الشر ما خلق، الشر كله درج من نسأل الله العافية من ابتلي بمشعوذين والدجالين والسحرة وما شابه فهو في جحيم. الحمد لله الذي عافانا، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا عافيته. العافية ليست في الطعام والشراب والمأكل والمنكح، ليس هكذا. أنت في عافية، أحمد ربك عز وجل، وأحمد ربك أن جعلك طالب علم، وأن جعلك ممن يعظم أمر الله عز وجل، وأن تعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله، تعتصم بقوة الله الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. فهذه رب الفلق، ناسب أن يكون الفلق مع هذه الشرور. ثم قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. وسواس الشيطان. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. ذكر الله خنس، وإن نسي وسوس. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. فإن ذكر العبد ربه خنس، وسوس خناس. يقول أبو هريرة: كنت جنبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، قال فخنست. ما كنت أحب أن أسلم على النبي وأنا جنب. ما كنت حلال أن أسلم عليه وهو جنب. لكن ما أحب ذلك. قال فخنت. شو معنى فخنت؟
اختبأت
فغبت غيبت. فالشيطان يخنص إذا ذكر العبد وإذا نسي وسوس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهاتان السورتان ما تعوذ أحد بمثلهما، وهذا التعوذ فيه التعبد والتأله، الاستعاذة من الشيطان. عبادة. إذا ما قال الله عز وجل قل في استعاذات المذكورة في كتاب الله وأشار إليها الشارح، قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما ورد في القرآن فاستعذ بالرب، إنما ورد فاستعذ بالله. ولنا إن شاء الله كلام عن هذه الآيات بعد قليل. لكن الشارح في هاتين لما تكلم عن هاتين السورتين تكلم عن مسألة مهمة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاض قليلا، وإفاضته تحتاج منا إلى شيء من بيان. سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين، وبعض الناس لا يؤمن به، وبعض الناس يتدرع بعبارة يرددها كثير من الناس دون فهم، ولا يفهم هذه الكلمة إلا أهل الحديث أصحاب الحديث. الذين لا يؤمنون بسحر النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بأن سحر النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت في الصحيحين فهذا خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. مر المرات كنت في زيارة لرحم، فصليت العصر في المسجد وجدت شابا لا أعرفه فجاءني وسألني، فقال لي خبر الواحد يؤخذ به في العقيدة؟ قلت هذا مثل جميع أهل السنة إلا المعتزلة لا يأخذون به. فقال تأذن لي بزيارة ونتباحث في المسألة؟ قلت ما عندي مشكلة. متى؟ قلت الأسبوع القادم. فجاء الأسبوع، فجاء هو ومجموعة، وتبين لي من خلال المجلس أنهم من حزب التحرير، وجاي هو حزب التحرير. شو بسموا المجموعة؟ سموها خلية، خلية. إخوان بسموها أسرة، إخوان بسموا أسرة، وحزب التحرير بسمي خلية. وهذا شأن الحزبيين، نحن ننعم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عندنا في ديننا سر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد قال إذا رأيتم قوما يجتمعون على سر في دين الله فاتهموهم. ما عندنا أسرار، ما عندنا أسرار، عندنا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا فقال خبر الأحد، أنا إحنا جايين نتناقش بخبر الأحد. قلت والله أنا ناسي الموعد، أنا والله جئتم وأنا ناسي الموعد، لكن قدر الله عز وجل المجيء. قال تبدأ ولا نبدأ؟ قلت الذي ترون، ما عندي مشكلة، أنتم تبدأون وأنا أبدأ. قال ابدأ. أنت الآن لما ترى رجلا يقول باطلا كيف تعرف باطله؟ في علامة كاشفة. ما ينبغي أن تغيب على عن طالب علم موفق، أول شيء إذا ردع رب باطل قول هذه السؤال في كل مسائل الدين، في جميع مسائل الدين اسأل هذا السؤال: من سبقك بهذا القول؟ من سبقك بهذا القول؟ قلت أنتم تقولون خبر الأحد ليس بحجة، من سبقكم بهذا القول؟ فقال ابن حزم: وكنت من فضل الله علي في تلك الفترة أعمل على كتاب الإحكام. قلت هذا غلط. قال: لا، ابن حزم قرر أن خبر الأحد لا يؤخذ به في العقيدة. قلت: انتظرني لحظة. استخرجت الإحكام قرأت، فقال ابن حزم: قال بعض النوكى، أي الحمقى، قال بعض النوكى أن الأحد لا يؤخذ به في العقيدة، والرد عليهم ورد بقرابة 200 صفحة. ما أريد أقرأ لك الرد، بس أنت قلت ابن حزم. قال: وإن لم يقل به فنحن نعتقد أن خبر الأحد. قلت: ليس هكذا العلم، كلامك خطأ، اعترف أنه خطأ ننتقل لخطوة أخرى. قال: كلامي نقلي خطأ. قلت: انتقل خطوة أخرى. قلت: أقول لك شيئا، خبر الواحد كان أبو هريرة يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا في العقيدة، هل قوله صلى الله عليه وسلم حجة أو ليس الحجة؟ واحد عن واحد. قلت: أنا الآن لو أردت أن أبحث ما معنى خبر الواحد، قال: واحد عن واحد. قلت: يا جماعة، ديننا واحد عن واحد، جميع دين الإسلام وجميع الشرائع، رسول الله رسول واحد عن الله سبحانه وتعالى، ديننا محمد عن الله عز وجل، فكيف واحد عن واحد يأخذ هكذا؟ نحن في نقاش، فلما تقول واحد عن واحد ينبغي أن تقيد واحد عن واحد محمد عن الله عز وجل، هذا هو الدين. فأنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أبو هريرة، فقال له خديجة: هذا واحد عن واحد عن واحد، يؤخذ في العقيدة ولا يؤخذ؟ قال: لا يؤخذ. قلت: هذه ردة، أنت مرتد، لأن الحجية بالكثرة، يعني ما يكون 70 واحد مع أبو هريرة بيكون حجة، ولما يكون أبو هريرة لحاله النبي بيقول له مش ليست حجية، الكلام ليس بحجة، فالحجة بالكثرة وليست الاعتبار بالنبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الاعتبار بالعصمة، ولذا جاء كلام السحر. فالمعتزلة لا يرون حجية خبر الواحد، قالوا: لأن حجية خبر الواحد سنثبت السحر وأشياء، فإذا قلنا أن خبر الآحاد يؤخذ به في العقيدة فهذا المسحور يخلط، والمسحور ليس بمعصوم. قلنا: هذا الآن موطن آخر للكلام عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والتفصيل فيه الذي يأتينا بعد قليل إن شاء الله. لكن بمناسبة ذكر خبر الواحد، هنالك 3 قذائف أو قنابل نووية مدمرة على هذه الخرافة تنسفها من أصولها. احفظوا هذه الأمور الـ3. الأمر الأول، المسألة أنه لا أحد لا يؤخذ بالعقيدة، هذه عقيدة صحيح، كلمة العقيدة لا تؤخذ بالأحد، هذه عقيدة، فنعامل هذا الكلام بالقاعدة، لا نؤمن بها إلا إن كان هنالك يقين. فالقول بأن الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة جزء من العقيدة، فنعامله بهذه القاعدة، ولا نجد خبر آحاد وظن في الكتاب والسنة فهي مهدورة. فيعني أول ما نبدأ بهذه القاعدة بهذه المسألة العقدية، هذه واحدة. ثانيا، نقول: أنتم يا من تقولون إن حديث الآحاد لا يؤخذ في العقيدة، دلونا على كتاب واحد في العقيدة لم يذكر فيه صاحبه إلا الحديث المتواتر، لا أعرف كتابا منذ أن خلق الله الدنيا ما ألف واحد من علمائنا وما أوسع كتب العقيدة وأكثرها، ما ألف واحد كتابا واحدا اقتصر فيه على المتواتر وما استدل بالحديث الأحاد. ولازم هذا القول أن تكون عقيدة المسلمين مضطربة، وكفى شناعة لهذا القول أنه لم يؤلف للآن المسلمين يعرفون عقيدتهم. لو كان هذا الكلام صحيح نحن الآن لا نعرف عقيدتنا، وكفى هذا القول شناعة. وأما القلبلة الثالثة وهي مهمة، نقول لمن يقول إن العقيدة لا تؤخذ بالأحاد، نقول له هاتي مثلا على الحديث المتواتر الذي يؤخذ في العقيدة. من يعرف منكم حديث متواتر؟ ها؟ أنتم طلبة علم؟ من يعرف حديث متواتر؟
من كذب علي متعمدا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي، أخونا حيدر يقول من أمثلة الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بدنا نحقق الآن أخونا حيدر، كيف عرفت أنه متواتر؟ هل عندك أسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم بلغت من الكثرة والاستفاضة ما يستحيل أن يتواطأ الرواة على هذا القول؟ عندك أسانيد؟ لا. كيف عرفت أنه متواتر؟ كل إحنا الآن لما نذكر أحاديث متواترة كيف نعرف أنها تواترت؟ أنها متواترة نعرفها من طريق عالم قرأ أخونا في فتح الباري مثلا أو في غيره، قال حديث متواتر قلنا متواتر. فجميع الأحاديث المتواترة مدارها على أحاد، معرفتنا للأحاديث المتواترة من خلال أحاد. ومعنى أن العقيدة لا تؤخذ بالأحاد معناها أن العقيدة لا تؤخذ بجميع السنة، وأن العقيدة محصورة في القرآن، فأصبحنا قرآنيين. تعرفون القرآنيين؟ القرآنيون قوم معروفين في الهند لا يؤمنون بالسنة أبدا، ولهم أفراخ غير معروفين، وأسأل الله أن يبقوا مكبوتين في البلاد. يعني دعيت لمناظرة بعض القرآنيين لا يؤمنون بالسنة أبدا، أسأل الله عز وجل العقول شركتي. فإذا ما اعتصمنا بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج أهل العلم فإن الشر يصيبنا. الكتاب والسنة يكفي الأمة. وبعض الناس اليوم يقول الكتاب والسنة لا يكفي، أبوه خرافات، أبوه الخرافات اللي براسه بتكفي الأمة، أما كلام الله وكلام النبي ما بتكفي. النبي كان لما يدرس الناس وش على المنبر يقرأ القاف وينتهي خلاص تكفي الأمة. فكثر الجهل، فكثرت المؤلفات، وتكثر المؤلفات كلهم يكثر الجهل، تكثر الجهل، فصار مؤلفات علماء الإسلام ما لا يخطر في بال. بعض مكتبات أوروبا عندها ملايين الكتب، فكل ما كثر الجهل كثرت مؤلفات. ولما كان الناس علمهم محصور في الكتاب والسنة كان الدين سهلا ميسورا، سهلا أن يتعلم. فبعض الناس يقول إيش يتعلم؟ إيش يتعلم؟ تعلم كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من النبي الأصل، اقرأ التفسير واقرأ الحديث، خذ الأصل، خذ من النبي. فالكلام عدم إثبات سحر النبي صلى الله عليه وسلم مداره على هذه القاعدة أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، وليس يعني ليس معتمدا عند أهل العلم. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم والذي سحره يهودي لبيد بن الأعصم وأثر السحر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يؤثر فيه سائر الأمراض. أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. أما شريعته فهي معصومة، وعصمة الشريعة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أنزل شريعته وكانت هي الخاتمة وهي المهيمنة وهي الباقية، ففي نصوصها العصمة والهيمنة على كل نص، وهي عامة لكل الخلق شاملة لا تتغير ولا تتبدل عملية، كل نص يقبل أن يكون عملا وأن يتأله وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى به. والأنبياء مبلغون ولهم أتباع، فحتى يتأسى هؤلاء الأتباع بنبيهم صلى الله عليه وسلم ويصبروا، فكان الأنبياء مبتلي شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالسحر الذي سحره النبي صلى الله عليه وسلم لا يخل بعصمة الشريعة، وإنما هو مرض مثل سائر الأمراض. الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. إذا ألقى الشيطان قال الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فالشريعة معصومة، العاصم هو الله سبحانه وتعالى. فالنبي سحر، وسحره كما قلت ذكر في صحيح الإمام البخاري برقم 5765، وذكر الشارح بعض الحديث، أذكر لكم الحديث على عجلة حتى نتعدى قليلا. الحديث عند البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر. انتبه إلى فتنة الصحابة، انتبه إلى فتنة عائشة، انتبه إلى فتنة عائشة لما ذكرت سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر، أشد السحر ما يتعرض به المسحور إلى علاقته مع زوجه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا أشد أنواع السحر. يخيل إليها لو أتى الزوجة وهو ما يأتيها، إيش يعني يعمل؟ يلتزم، ما في شيء. هذا الأثر، هذا أثر السحر الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة أعلمت أن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته فيه، سألت ربي أن يعلمني الخلاص من هذا السحر فالله أفتاني. كيف الله أفتى عز وجل؟ قال أتاني رجلان أي في المنام، ف تقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. في رواية خارج البخاري فقعد جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. الله يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. المنام جاءه جبريل وميكائيل وهكذا رأى، لا أقول في المنام، هذا المنام من كيسي. جاءه جبريل فقعد عند رأسه وجاءه ميكائيل فقعد عند رجليه. فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل مهموم مغموم متغير ليس على طبيعته، ما بال الرجل؟ قال: مطبوب مسحور. قال: ومن طبه؟ من سحره؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق، حليف اليهود. هذا المسلمين من حلفاء اليهود. اليهود أخس وأجبل من أن يؤذوا المسلمين. الذي يؤذي المسلمين حلفاؤه، هذه سنة لله ما تنتهي. لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة، أثر من النبي صلى الله عليه وسلم في المشط الذي يبقى في المشط من الشعر. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر، في جف نخلة. قال: تحت رعوفة في بئر دروان. بئر دروان معروف، تحت شيء في بئر دروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرج ذهبه ومجموعة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، استخرج السحرة. فقال: هذه البئر التي أريدها، التي أريدها الظاهر في المنام، الظاهر التي أريدها في المنام. وكان ماءها نقاعة الحناء. قال: وكان نخلها وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قال: فقلت، في رواية في خارج في عند مسلم قال: فقلت: أفلا تحرقه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: أنزل الله عليه المعوذتين، والمعوذتان 11 آية، وكان السحر 11 عقدة، فكلما قرأ آية حلت عقدة حتى يسر الله عز وجل له الشفاء ومدت السحر. ورد فيها حديثان، حديث عند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، وفيها فأقام 40 ليلة، وعند أحمد في المسند وكلاهما صحيح، وقال: فأقام 6 أشهر. والتوفيق بين الحديثين أن السحر مكث 6 أشهر وكان شدته في 40 ليلة. وكان النبي يخيل لم يفعل شيء ولم يفعله. هذا هو أثر السحر عليه، وليس للسحر أثر على شريعته. فشريعة الله تعالى محفوظة بحفظه. ورواية كلما حل كلما قرأ عقدة وردت من حديث عبد الله بن عباس بسند ضعيف كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، ولكن هنالك شاهد لها عند بن سعد في الطبقات، والحديث حسن بشواهده كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. الشارح تعرض إلى كلام مهم غير المعوذتين، قال: وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسمه الإله. تعلقت الاستعادة في أوائل القرآن، إيش مقصود بأوائل القرآن؟ لما تقرأ القرآن تبدأ بقولك: أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: تعلقت باسم الإله ولم تتعلق باسم الرب. قال: وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان من شطنة، والشطن البعيد، الشيطان بعيد عن رحمة الله. الرجيم مرجوم، سعيد بمعنى مفعول. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الاستعاذة تكون قبل القراءة ولا بعدها؟ بعضهم قال بعدها لظهر الآية. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يقول قارئ بعد ما يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال حتى لا يصاب بالعجب. وهذا قول ليس صحيح. القول الصحيح فإذا قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قول الله عز وجل في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوضوء قبل ولا بعد؟ بعد. طاهر الآية أنها بعد. إذا قمتم إلى الصلاة، لا، إذا أردتم القيامة، إذا أردتم القراءة، إذا أردتم القراءة فاستعذ بالله. فإذا قرأت، فإذا أردت القراءة فاستعذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيامة للصلاة. العرب القرآن يفهم العربي، واحد يفهم القرآن هكذا بعقله دون أن يفهم القرآن بكلام المفسرين وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، يضل ويزل كم من ضال وهو يقول قال الله قال رسول الله، ما يفهم العرب. لذا أكثر الشرق جاءنا من الأعاجم، خصوصا من شبه القارة الهندية أو الأفارقة، وأفارقة اشتغل فيها الفرنسيين. فكل الأديان اللي جاءت، أديان الضلالة اللي جاءت في إفريقيا تخدم فرنسا، والأفارقة اشتغل فيها البريطان، فكل الأديان الباطلة تخدم بريطانيا مع جهل أهلها. القاديانية صنع بريطانيا، قالوا ما في جهاد، ما في جهاد. وغلاة الصوفية كذلك. فالشاهد أن قوله وتعلق الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع الصفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل. الإله ليس رب. لماذا الإله ليس الرب؟ لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبودية. الاستعاذة عبادة، ولذا العبادة يذكر فيها الله ولا يذكر فيها الرب عز وجل. والإنسان كلما أصابه شدة ولا سيما لما يبدأ يفقد نفسه يلجأ لربه ليزيح الضعف عنه. ففي الصحيحين أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما واحمر وجهه والنبي ينظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما موجها أمته إلى يوم الدين، قال: أما إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب ما به، ذهب به ما به، ذهب ما أجد، ذهب بها ما يجد. قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب نأتي لتم إن شاء الله. وفي الكلام الآتي كلام مهم وسأركز عليه، وجرى استفسار من بعض إخواننا في الدرس الماضي: هل أهل الكتاب يؤمنون بتوحيد الربوبية؟ النصارى واليهود هل عندهم توحيد ربوبية؟ إيش الجواب؟ نصارى واليهود الذين ليس عندهم توحيد أصلا، يعني يقولون بالتثليث. فعجيب عجيب أن يسأل أو أن يناقش رجل في أن اليهود والنصارى عندهم توحيد ربوبية، توحيد ربوبية، الذي يقول بثلاثة آلهة ليس عنده توحيد ربوبية، هو ليس موحد، لا يقول بإله. وكذلك المجوس الذين يؤمنون بإلهين، إله ظلام وإله نور وإله شر وإله خير، هؤلاء ليس عندهم توحيد ربوبية. فأريد أن أركز وألملم وشارك المؤلف المقريزي رحمه الله أحال على موطن الآن سنقرأه الذي أحال علي، وأنا سأحيلكم على موطن آخر سنشرحه إن شاء الله ويتكلم عن الشرك. نسمع ثم نبين إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: فمن سحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأن اسم الله هو الغاية من الأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقول إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاه من القدرية. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قبل القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟
إذن الله جل في علاه صاحب الجلالة المطلقة، فجلالته تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. فكل أسماء الله جل في علاه وصفاته هي أسماء الجلال والكمال، فغيره من الأسماء تبع لاسمه الأعظم على قول وهو الله، اسم الله عز وجل. لم يعرف في تاريخ البشرية من يقول أنا الله، الله اسم خاص به سبحانه وتعالى. قد يعترض البعض يقول فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، مش الله، أنا ربكم الأعلى. طيب قد يعترض آخر يقول وما علمت لكم من إله غيري، لم يقل أنا الله، ما قال أنا الله، ما سمى نفسه أنا الله. وإن قال وما علمت لكم من إله غيري، فاسم الله جل في علاه هو خاص بالله سبحانه وتعالى. فالله مثلا كما أخبرنا في كتابه هو السلام، لكن لا تقول السلام هو الله، قل الله هو السلام. إذا قال الشارح: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء كلها، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فالله جل في علاه علمنا أن نقول هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. فهو الله ثم تذكر بعد الله تذكر الاسم لله عز وجل. أما موضوع أن تسبق النعت المنعوتة أن يسبق النعت المنعوت فهي مسألة وردت في بعض الآيات، وهذا لها أسرار ولها تعلقات بعلم البلاغة، وفي بعض الآيات لها تعلقات بالقراءات، والكلام في هذا يطول. المهم أن الشارح يقول: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له وهم المشركون ومن ضاهاه من القدرية. هذا الكلام المشرك الذي يشرك مع الله تعالى في الربوبية، المشركون في الربوبية وليس موحدين، ومع هذا لا يسوون بين الآلهة التي يؤمنون بها، يعني مثل المجوس، المجوس يفرقون بين إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلم، يقولون إله الخير أرفع وإله النور أرفع وأحسن من إله الشر، بس الله الإله اثنان ولا يجعلونهما متساويين. وهذا معنى قوله، قال: والذين أشركوا به تعالى، أشركوا في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر، يعني النصارى ما يقولوا الرب الوالد كالولد، الوالد أرفع من الولد، وإن قالوا بالمفاضلة بين بعض الآلهة بمجرد أن تؤمن بأكثر من إله فإنك الآن خرجت من كونك موحدا توحيدا الربوبية، خرجت من كونك موحدا توحيدا الربوبية. يعني لو قرأت وتأملت الكلام، نبدأ من قول عجل: وهو الخلاق، خلاق وهو الخلاق العليم، ثم الله خالق كل شيء، لأنه خالق كل شيء وهو واحد وهو على كل شيء وكيل، فهو وكيل على كل الناس، فلا يشارك الله تعالى في الخلق والإيجاد أحد، فهو سبحانه وتعالى منفرد بذلك، فهو خلق الناس كلهم وهو منفرد بخلقه. ولذا البقريزي يريد أنك إن أثبتت أن الله واحد وما أشركت مع الله تعالى في ربوبيته فإن هذا لازم لك أن تعترف بألوهيته، وأما إن أشركت معه فآمنت بإله آخر فهذا ليس لا يقودك إلى توحيد الألوهية. المعدد المشرك بالله في ربوبيته فهذا لا يقوده إلى توحيد الألوهية، في أكثر من إله فأنا أعبد إله دون إله. أما الذي لا يؤمن إلا بواحد، لذا انتبه معي حتى تظهر هذه الحقيقة من خلال أمرين: الأمر الأول حديث نبوي أشرت إليه في درس ماضي والآن أفصله، والحديث مهم جدا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قاضيا، لما أرسل القاضي أوصى بالتوحيد ينشر التوحيد، في رواية في صحيح مسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ويعني بهم اليهود، لأن أكثر أهل اليمن كانوا يهودا، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم توطئة لما بعده من الوصية: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال في رواية في مسلم قال: فأعلمهم أن الله عز وجل، قال في رواية في مسلم قال: فإذا عرفوا الله، إذا عرفوا الله بعد أن قال: فادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله، يقول العلائي كلام جميل، يقول معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عرفوا الله فاعلمهم أن
يرضى عليك.
أن الله عز وجل قد افترض عليهم. قال فإذا عرفوا الله، قال فيه حجة لقول حذاق المتكلمين أن اليهود والنصارى ونحوهم ليسوا عارفين لله، وهذا هو الحق. فإن من شبه الله بخلقه أو أجاز عليه البلاء، أجاز عليه البلاء يعني الله كان بيعمل شيء فظهر له أن الشيء الأحسن خلافه، هذا عقيدة اليهود، هذه البداءة شرك، خلل في الإيمان بأن الله عليم. قال في حجة لحذاق المتكلمين أن اليهود والنصارى ونحوهم ليسوا عارفين بالله، وهذا هو الحق. فإن من شبه الله تعالى بخلقه أو أجاز عليه البداء وجعل له ولدا، وجعل له ولدا أو صاحبة أو وصفه بما لا يليق به، ما يليق به، فلا شك أنه غير عارف بالله، غير عارف بالله بربوبيته، وغير عارف بالله في ألوهيته. طب اللي معه الكتاب يعني ننظر في صفحة 48، نتعجل. لما تكلم عن الشرك ابتدأه بالشرك في الربوبية، في طبعة البيت اللي بين يدي، قال في آخر الصفحة 48 وأوائل 49 لما قال والنوع الثاني من الشرك، ثم ذكر الشرك به تعالى في الربوبية، الشاهد بعد الفقرة التي فيها وكالفلاسفة ومن تبعهم، الفقرة التي بعدها يقول وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. فشرك النصارى شرك إيش؟ شرك في الربوبية وفي الألوهية، ليس شرك النصارى شركا في الألوهية، هو شرك في الربوبية، لا يقولون رب واحد ولا يقولون رب واحد، يقولون ثلاثة، والملوج إذا الاثنان مشركين بالربوبية فكيف الثلاثة؟ إذا من يؤمن بإلهين هذا مشرك بالربوبية. فكذلك النصارى قالوا هذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته، جحد الألوهية والربوبية، واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. لذا الآن نرجع إلى كلام الشارح لما قال وبه نختم، قال وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان. شو يعني لأفعال الحيوان؟ أفعال الإنسان، أفعال الإنسان. والله الإنسان إذا ما عرف الله حيوان، إذا ما عرف الإنسان الله حيوان، يعيش يتلذذ شهوات. قال لأفعال الحيوان لأنهم يعتقدون أنها لا تتناوله ربوبيته. فلما قلنا إن الله واحد أحد وأنه لا يشاركه في خلقه في الإيجاد من خير وشر وإنس وجن، فهو الذي خلق المؤمن وخلق الكافر وخلق الملائكة وخلق الشياطين، فهؤلاء كلهم تحت مشيئة الله. فالذي قال أن الله خلق غيره، هناك خالق غيره، فالغير الذي خلقه غير الله هو ليس تحت مشيئة الله، وليس الله ربيبه، ليس الله ربه، فليس الله ربه. فبالتالي هو مشرك بالرب توحيد الربوبية ومشرك توحيد الألوهية. الأشياء تتضح بأضدادها، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، حتى يظهر تمام الظهور المراد بالربوبية والألوهية نحتاج ندرس ضد توحيد الربوبية وضد توحيد الألوهية. ما هو ضد التوحيد؟ الشرك. ضد التوحيد الشرك. فحتى يظهر تمام الظهور المراد بتوحيد التوحيد فلا بد أن نعرف الشرك. وللمصنف كلام بديع نقله عن ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف الشرك وأقسام الشرك، وهذا إن شاء الله تعالى موضوع درسنا. ودرسنا العادة التي جرت، عادتنا التي جرت أننا العادة جرت أننا نوقف الدرس من بعد نصف شعبان إلى نصف شوال. فأخونا يقول: شيخنا أرجو أن تسامحني على جرأتي، أرجو من فضلتكم وحفظكم المولى عدم إيقاف درسنا هذا والاستمرار فيه. أنا سفر في رمضان، في أوائل رمضان إلى العمرة بإذن الله تعالى، فأبقي درسي في الأسبوعين المتبقين، أبقي درسي إن شاء الله يعني نزولا عند رغبة أخينا أبي محمد جزاه الله خيرا. الدرس القادم الذي بعده ودرس كتاب التجريد، وأمس أرجعنا درس شرح صحيح مسلم، يبقى مرجعا درس صحيح مسلم يعني هو في الإرجاء إن شاء الله، يعني نعود إليه إلى النصف الثاني من أول خميس بين المغرب والعشاء في النصف الثاني من شوال، نعود لدرسنا في صحيح مسلم وندرس الدرس القادم أظن والذي بعده. عندنا درسين قبل رمضان ولا درس؟
درسين.
على حق أول رمضان نقف عند الدرس.
حديث كلام ابن حجر عن حديث كلام ابن حجر عن
11 هو يقول ضعيف.
هو ضعيف.
هو يقول شيخنا يقول حسن بتعدد الطرق. الله يحفظك.